إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الآخر من عام 33 و400 للهجرة النبوية الشريفة ينعقد هذا المجلس 23 في شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذكر المصنف رحمه الله في المقالات الغالية التي عرضت لبعض الطوائف ما يكون متضمناً لنفي النقيضين كقولهم لا داخل العالم ولا خارجه، وبين أن ما استعملوه من الطرق في ذكر هذا المعنى ومما استعملوه في ذلك أن هذا يستلزم أن الإثبات يستلزم التحيز، بين أن هذه الكلمة وهي كلمة التحيز والحيز أنها كلمة مجملة لا بد فيها من الاستفصال، وليس استعمالها مما ورد في خطاب القرآن وخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا هي معروفة في كلام الصحابة، إنما هي كلمة عرضت في كلام أهل الكلام والفلسفة ولا يراد بها معنى يطرد عندهم، ولهذا قال لا بد فيها من الاستفصال، وبين أن هذه الكلمة لا توجب معنى جديدا عما ذكروه، وأن غاية ما ذكروه في هذا ينتهي إلى ما هو ممنوع بضرورة العقل، وهو العلم الضروري في العقل بأن الجمع بين النقيضين وأن رفع النقيضين كلاهما ممتنع. نعم.
أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس.
القاعدة الثانية أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، وقوله رحمه الله سواء عرفنا معناه أو لم نعرف ليس المراد به النفي لأصل المعنى، فإن كلامه عن الإمام ابن تيمية كلامه المستفيض في أن معاني الصفات من حيث هي معاني تدرك على قدر من الإجمال، والمقصود بالإجمال هنا أنه لا يستطال بالفهم إلى النظر في كيفية الصفات وكيفية الأفعال والإحاطة بعلم الله سبحانه وتعالى أو بصفاته أو بأفعاله، فهذا مقام تقصر العقول والنفوس عنه. إنما المصنف رحمه الله ذكر في كلام متواتر في كتبه ومستفيض في كتبه أن طريقة التفويض طريقة محدثة ليس لها أصل، وذلك من القرآن نزل هدى ونزل بيانا ونزل ليؤمن به وليفقه وليتدبر، وكل هذا أخص المقام فيه في مثل قول الله تعالى فلا يتدبرون القرآن، فقوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ليس فيه استثناء لشيء منه، فهذا التدبر هو الفقه والعلم بالمعاني الصحيحة، وتعلم أنه بالعقل والفطرة فضلا عن الشرع يعلم معنى كون الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومعنى كونه سميعا ومعنى كونه بصيرا، وإن كانت العقول لا تدرك صفة كيفية ولا كيفية الفعل إلى آخره. فهذا الذي انتهى إليه في قوله رحمه الله أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، وإنما ذكر هذا التقييد لأن النظر في تمام العلم من جهة الكيفية ونحوها هو مدخل كثير من الطوائف الذي استلزم التأويل عندهم، فلما كان نظرهم في هذا المعنى الزائد الذي لا يصح النظر فيه بقول بل يوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، لما كان النظر في هذا القدر الزائد عن أصل المعنى جعله كثير من الطوائف موجبا للتأويل، قال إن هذا المعنى وإن لم نعلمه، وأراد بالمعنى هنا ما هو من هذا المقام على ما أشير إليه الآن، لا يوجب ترك التصديق، فإن التصديق يكون بما أمكن التصديق به وأمكن إدراكه، وما زاد من العلم الذي لا تحيط العقول به فإنه يوكل تفصيله وإدراكه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف غير معقول، فأراد المصنف بهذه القاعدة ليس ذكر التفويض، بل نص على أن مقالة التفويض من شر مقالات أهل البدع، نص في كتبه على أن مقالة التفويض من شر مقالة أهل البدع، وأراد بالتفويض والتفويض لأصول المعاني بحيث لا يكون يفقه من سياق الآيات في أسماء الله وصفاته أدنى معنى ولا أدنى اعتبار ولا أدنى إدراك، بحيث لا يتضمن إثباتا لصفة ولا علما بها ولا علما بكمال اقتضته هذه الصفة، فهذا هو التفويض المذموم. وأما التفويض الذي يكون للكيفية بمعنى أن يوكل العلم بها إلى الله ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، لا يحاط به علما، وهو معنى قول مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، فأراد بقوله سواء عرفنا معناه أم لم نعرف أو لم نعرف، أراد بذلك أن عدم العلم بالكيف لا يصح أن يستعمل في نفي أصل المعنى، أراد هذا وجه، وأراد أن النظر فيما أمكن العلم به هو من التكلف الذي لا أصل له فضلا عن أن يكون موجبا للنفي، فضلا عن أن يكون موجبا للنفي، وأنه ليس من شرط الحقائق التي يصدق بها أن يحاط بها حتى يتم التصديق، بل يكون التصديق بحسب المقام المقتضي. ولذلك ما جاء في صفات الله وأفعاله فإن الإيمان يتحقق ويكون يقينا من حيث هو إيمان بالله وأفعاله وصفاته، وإن كانت العقول لا تدرك كيفية الأفعال. ولما أخبر الله في كتابه في 7 مواضع بقوله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع من القرآن، فهذا الإيمان به واليقين به يتم وإن كان الكيف لا تعقله العقول ولا تدركه العقول. نعم.
يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف
ما تنازع فيه المتأخرون وهي الألفاظ المجملة المحدثة. أراد بقوله وما تنازع فيه المتأخرون وإنما أضاف النزاع إلى المتأخرين باعتبار أن هذه الألفاظ استعمالها قد طرأ ليست ألفاظا مستعملة في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضلا عن أن تكون وردت في الكتاب والسنة، إنما هي ألفاظ طارئة. ولهذا قوله وما تنازع فيه المتأخرون إشارة إلى أنها حدثت خارجة عن مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة ومن أخذ طريقتهم. والمتأخرون أراد بهم من متكلم أو فقيه أو نحوه، لكنها ليست من المسائل التي تنازع فيها أئمة السلف من الفقهاء وأهل الحديث. فوصفه لهم بالمتأخرين بيان لأن هذه الألفاظ أو بيان لكون هذه الألفاظ خرجت عن الإجماع من جهة استدعائها، وهذا يوجب كونها من استعمال المتأخرين، هذا يوجب أن ابتداء استعمالها لا يصح، أن ابتداء استعمالها لا يصح. وأنت تعلم أن الاعتقاد فيه مقامان عند ذكره، مقام تقرير ومقام رد على من خالف في مسائل وجواب لمن خالف في مسائل. فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الواجب على المسلمين ما صح أن تستعمل فيه هذه الألفاظ المجملة الحادثة حتى ولو أريد بها معنى صحيح. إذا كان المقام مقام تقرير ما صح استعمالها ولو أريد بها مرادا صحيحا، بل في مقام تقرير العقائد عقائد المسلمين وعقيدة المسلمين يجب أن تقرر بالكلمات الشرعية الصحيحة، بالكلمات الشرعية الصحيحة المعروفة في لغة العرب على معنى بين صريح، وهي الكلمات التي ذكرت في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أو ما رادفها في المعنى على اقتضاء البيان وقواعد البيان. وأما هذه الألفاظ المحدثة المجملة فهي التي أشار المصنف إليها فهي خلاف الإجماع. إذن نستفيد من كلمة وما تنازع فيه المتأخرون أنها خارجة عن إيش؟ الإجماع الأول، إجماع الصحابة، وهذا يفيد حكما ما هو أن استعمال هذه الألفاظ في تقرير الاعتقاد لا يصح ولو أريد بها معنى صحيحا. وهذه الألفاظ لا ترى أنها ذكرت في القرآن، وبعضها ألفاظ سائرة في كلام العرب لكنها ما استعملت في حق الله، وبعضها ألفاظ لم تكن سائرة في كلام العرب وإن كان لها أصل لكنها لم تكن من مستعملهم الشائع، وهي الألفاظ الكلامية. نعم.
حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد
وهو إذا قيل عن الله في جهة أو ليس في جهة قيل هذا السؤال باطل من جهة ألفاظه، بل الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى كما قال في كتابه سبح اسم ربك الأعلى، بل الله سبحانه وتعالى فوق عباده كما قال في كتابه وهو القاهر فوق عباده، بل الله سبحانه وتعالى في السماء كما قال الله تعالى آمنتم من في السماء إلى غير ذلك. وأما أن ترد الحقائق الإلهية إلى ألفاظ محدثة وتترك الكلمات الشرعية كلمات الكتاب والسنة فلا شك أن هذا من الخطأ في الشرع والعقل، هذا من الخطأ في الشرع لأنه ترك له، ومن الخطأ في العقل لأن ترك الكلمات البينة من حيث المراد إلى كلمات مجملة مشتركة لا يصح فيها إطلاق، هذا أيضا خطأ في العقل من جهة أن الحكم المطلق على اللفظ المشترك خطأ في العقل، فإن اللفظ المشترك لا يصح معه حكم، لا يصح معه حكم مطلق. فإذا قيل الجهة، هل الله في جهة؟ فأجيب بإطلاق أحد الوجهين، إما النفي وإما الإثبات، فكلاهما سيكون إيش؟ خطأ، لأنك أطلقت أمام المشترك، والمشترك هنا هو لفظ الجهة، فإن الجهة يمكن أن تكون جهة وجودية أو جهة عدمية كما عبر المصنف في بعض كلامه في منهاج السنة وغيرها، يقول الجهة إما جهة وجودية أو جهة عدمية، فهما وجهان متقابلان. فإذا أطلقت المشترك بحكم مطلق صار هذا خطأ من جهة العقل، لأن المشترك لا يصح له حكم مطلق بالنفي المطلق أو الإثبات المطلق. فإذا يتبين معنا أن ترك كلمات الشريعة خطأ من جهة العقل وخطأ من جهة الشرع. نعم.
كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات وقد يراد،
هذا باب يحتاج إلى حسن إدراك وفكر، وهو أن الشريعة جاءت بمعاني، المقصود هنا خطابها في كلام الله في القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت بكلمات تتضمن هذه الكلمات ويتضمن هذا الكلام معاني، فتوسع الناس في الكلمات، توسع الناس في الكلمات، وهذا خطأ، هذا خطأ، ما كان ينبغي التوسع في الاصطلاح في أبواب الإلهيات ومسائل الإيمان. الاصطلاح قد يناسب بعض العلوم، لكن في مثل علوم العلوم الإلهية وعلوم الإيمان بالله ومعرفة الله وأفعال الله، هذه لا تخضع للاصطلاحات والاستعمالات، إنما يعبر عن هذا الباب، باب الإيمان ومعرفة الله وأفعال الله، يعبر عنه بكلمات الكتاب والسنة. فالإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، كما أجاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس لما سأله عن الإيمان، فقال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره. فالمقصود أن الكلمات الشرعية هي كلمات الكتاب والسنة، ولا ينبغي، بل الأصل منع ذلك، بل الأصل منع ذلك، سواء ما استعمله المتكلمون من كلمات مجملة وصارت هي معتبر التعبير عن الأدلة المستعملة عندهم في تأويل الصفات ككلمة الأعراب والجواهر والتركيب والأجسام إلى آخره، فالدين والمعرفة بالله عقلا وشرعا لا تكون بهذه الألفاظ التي أقل أحوالها أنها ألفاظ مشتركة ليست عند النظار بمعنى واحد، فالعرب عند المتكلمين هم مختلفون فيه اختلافا كثيرا، منهم من يجعل العرض ما يقابل الجوهر، ومنهم من يجعله ما يقابل الجوهر الفرد، ومنهم من يجعله ما يقابل المركب، ومنهم من يقول هو ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين إلى غير ذلك. فليست ألفاظا فصيحة في معانيها، فضلا عن كونها ليست فصيحة في أصلها اللغوي حتى تستعمل على مطابقه في مقصودهم الكلامي أو الفلسفي. كذلك في أبواب أخرى من الشريعة توسع الناس في مسألة الأسماء، فتركت الأسماء الشرعية، تركت الأسماء الشرعية، وصار الناس يضافون إلى ما هو على خلاف الأصل، ما هو على خلاف الأصل كأسماء الإيمان والدين، فإن الأصل هو تسمية الناس بالأسماء الشرعية، فأهل الإيمان يسمون المؤمنين وهم مراتب كما في كتاب الله، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ويسمون باسم الإسلام ويسمون بأسماء الإيمان والدين من أعمال البر التي عظمها الله. ولهذا قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. فهذه الأوصاف والأسماء هي أسماء أهل القبلة وهي أسماء أهل الإيمان، في الأصل، ولا يستعمل ما يقابلها إلا إذا قام السبب، إلا إذا قام السبب. وفرق بين المقام الذي يقع هو الأصل وبين المقام الذي يقع على خلاف الأصل لسبب يقتضيه، لسبب يقتضيه. ولهذا لما كان في حال النبي الأولى عليه الصلاة والسلام وهو بمكة، ما كان الناس إلا مؤمنا أو كافرا، فلما هاجر إلى المدينة ظهر المنافق، فجاء ذكر المنافقين في القرآن، فلما كثر النفاق كثر ذكرهم في القرآن كما في سورة التوبة، حتى فصلت كثير من أحوالهم بما لم يقع في سورة مثلها، حتى فصلت في سورة التوبة كثير من أحوال المنافقين بما لم يقع في سورة مثلها، لكن أحوالهم ذكرت في جملة من سور القرآن في سورة البقرة وفي غيرها. المقصود أن الاعتبار في أسماء الشريعة وحقائق الشريعة، القصد إلى كلمات الكتاب والسنة هو الأصل، وهذه الكلمات ليس ثمة كلمات تصل إلى رتبتها، حتى إذا أريد أن يبين معناها فيقرب، وقد يكون بكلمة الكتاب والسنة أقرب، قد يقرب بكلمة، وهذا يقع حتى في كتب التفسير. يعني هذا الخطأ، وإن كان البحث في كلام المتكلمين يكون أبلغ، لكن بعض المتأخرين قصر فيه حتى في التفسير. الناس يدركون من تفسير القرآن على كلمة القرآن ما هو أبلغ من المعنى الذي يدرك على الكلمة التي تفسر بها كلمة القرآن. فقوله سبحانه وتعالى مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يقال قضى أمر، فهذا لا بأس به كجملة، وفسره كثير من أهل العلم والسلف بذلك، لكن دلالة كلمة قضى على هذا السياق أبلغ من مطلق الأمر. ولهذا جاء ذكر الأمر في موارد كثيرة من القرآن، لكن لما جاء هذا المقام ذكر بهذا الفعل من اللغة، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فدلالة الكلمات بليغة، ولذلك القصد لكلمات الكتاب والسنة في الاستدلال وفي الفقه وفي أحكام الإيمان من باب أولى. هذا القصد ينبغي أن يقصد حتى في مسائل فقه الشريعة وفي أحكام الإيمان من باب أولى، بل هذا باب لا يجوز فيه استعمال الكلمات المحدثة، لأنه باب مبني على التوقيف. نعم.
وقد ورد به ما ليس بموجود غير الله، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ومعلوم أنه ليس بالنص إثبات فرق الجهة ومعانيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ المتحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع والأرضون السبع، وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد.
نقف على هذا وبالله التوفيق.